بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرع حديث عمدة الأحكام، تألف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الصلاة عند الباب رقم 56 و57، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه. الحديث رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الشرح: موضوع الحديثين كراهة الصلاة عند الشروق والغروب. شيخنا النجمي رحمه الله يرى أن الكراهة تشتد في الصلاة النافلة عند الشروق وعند الغروب، عند تضييفها للشروق تضييفها للغروب وعند تهيؤها للشروق. المفردات: لا نافية للجنس، وهو نفي يتضمن النهي، وخبرها محذوف تقديره هنا لا صلاة جائزة أو لا صلاة مشروعة. تغيب أي تغرب، أي تغرب. المعنى الإجمالي: من القواعد الشرعية تحريم التشبه بالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولما كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، وما يدل على كفرهم أن الموتى يوجهون إلى جهة المغرب أو جهة المشرق، لأنهم يرونها آلهة والعياذ بالله. ولما كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، إما دفعا للتشبه بهم أو حماية لجانب التوحيد، خشية أن تعبد أي الشمس على مرور الزمن. فقه الحديثين: أولا، في حديث ابن عباس رد على الروافض أي الشيعة فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على جميع الصحابة حتى الأكابر، وما أخذ ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما: وأرضاهم عندي عمر. ثانيا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وصيغة النفي إذا دخلت على فعل ونحن نلعن أيها الإخوة، أنه لا يجوز سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذابا ما قبل مد أحد ولا نصيف. فلذلك قال هنا: وأرضاهم عندي عمر، بيان مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة الخلفاء الراشدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وصيغة النفي أي في قوله لا صلاة، وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي أي لا صلاة شرعية، لا على نفي الفعل الوجودي أي أنه صلى الصلاة لكنها صلاة غير مقبولة وغير صحيحة. فكيف يكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية للحسية؟ المقصود نفي الصلاة الشرعية للحسية، فهو صلى لكن صلاة غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، في حديثين دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين، أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. وبذلك قال الجمهور منهم الأئمة الأربعة، قالت الظاهرية بالجواز وهو محكي عن بعض السلف، ثم اختلف القائلون بالمنع في هل يستثنى من ذلك شيء أي من الصلوات أم لا. قال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل، استثناء الفرائض كإنسان مثلا ينام عن صلاة الفجر فيقوم قبل طلوع الشمس فيجوز له أن يصليها، أو نام عن صلاة العصر فله أن يصليها، أو نام عن صلاة الظهر مثلا أو العصر فله أن يصلي في وقت النهي وغيرها من الصلاة. قال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل كتحية المسجد، لأن يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وصلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب تستثنى من النهي. قال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه، يعني يجوز له أن يصلي صلاة العصر بعد صلاة العصر، لأن الصلاة أصلا في الأصل أنها واجبة عليه. أو كأنه يرى أنه تجوز صلاة النافلة بعد العصر لا بعد الفجر. وقال مالك باستثناء الفرائض فقط، وقال أحمد باستثناء الفرائض وركعتي الطواف. ولا شك يقول شيخنا النجم رحمه الله، ولا شك أن الواجب أن نستثني ما جاءت النصوص باستثنائه، يعني في أوقات النهي نقول يجوز بدلالة الأحاديث. قد جاءت النصوص باستثناء ما يلي أي من النهي: أولا صبح اليوم وعصره لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا نام الشخص عن صلاة الصبح أو نام عن صلاة العصر فأدركها قبل أن تغرب وقبل أن تشرق الشمس مع أنه في وقتنا، فإنه يجوز أداءها في هذا الوقت لأنه مستثنى. ب إعادة الصلاة في الجماعة، لحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد في قصة الرجلين الذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالخيف من منى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهما فجاء بهما ترعد فرائصهما وهي اللحمة بين الكتف والصدر تبتعد من الفزع، وقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في ريحنا أي بيوتنا، قال: أو في أماكن، يعني في الحج في منى، مخيمات في منى. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وصليا معهم فإنها لكما نافلة. في المسألة عن محجن بن الأدرع عند أحمد ومالك والحاكم وابن حبان وأبي ذر عند مسلم وأبي سعيد عند الترمذي وابن حبان والحاكم. جيم: من الأوقات التي تستثنى من الصلاة في أوقات النهي عند بيت الله الحرام، لما روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. دال: من الصلاة التي مستثنى ركعتي الفجر، لحديث قيس بن عمرو، وجاء في بعض الروايات قيس بن قهد، وجمع بينهما الحافظ في التلخيص أن قهدا لقب عمرو والد قيس كما حكاه العسكري عند أبي داود والترمذي. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة وصليت معه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي أي بعد الفجر، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قال: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن، يعني أنه بمعنى أنه أباح له ذلك، يعني أنت مستثنى من النهي. قال: فلا إذن، إلا أن الترمذي قال: إسناد هذا الحديث ليس متصلا، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، لكن ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليق على الترمذي طريقا أخرى لهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان. قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عن جده. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي على تصحيحه، انتهى. ثم يبقى في يقول شيخنا النجم رحمه الله ثم يبقى الكلام على النوافل ذوات السبب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وغير ذلك، وتعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وكل منهما يدخل في عموم الآخر ومن وجه، فأنا أتوقف عن الحكم في ذلك إيب الجواز وعدم، إلا أن سجود التلاوة والشكر لا يسمى صلاة أو لا تسمى صلاة، فاختار جوازه هو وصلاة الجنازة. فاستثنى الشيخ رحمه الله بجواز إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ومر بأسجد أن يسجد، أو مرت أو بشر بنعمة فسجد شكرا لله، فيستثنى من النهي عن الصلاة في هذه أوقات النهي بعد الصلاة الصبح وبعد العصر. كذلك استثنى أيضا صلاة الجنازة، ويجوز أداء صلاة الجنازة بعد الصبح وبعد العصر، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا كله ما لم تتضيف الشمس للطلوع أو للغروب. فإذا تضيفت فأختار منع الجميع سوى صبح اليوم وعصره. شيخنا رحمه الله كما تقدم قلت أنه يرى أن في هذا الوقت الغروب ووقت الشروق تشتد الكراهة. كان الشيخ رحمه الله إذا كانت عنده محاضرة في مكان ما وأتى قبل المغرب فإنه يجلس لا يأتي بتحية المسجد، خاصة قبل الأذان بعشر دقائق إلى خمس دقائق. فإذا تضيفت فاختاروا منع الجميع سوى صبح اليوم وعصره وفي المسجد الحرام لحديثي عمرو بن عبسة وابن عمر عند مسلم. أما ركعتا الظهر اللتان قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على هذا: قبل هذا الشيخ الألباني علق على مسألة قول الشيخ رحمه الله قد تعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، كل منهما يدخل في عموم الآخر من وجه، فأنا أتوقف عن الحكم في ذلك أي الحكم بالصلاة بذات أسباب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت الذي يبدو لي أن التحية أي تحية المسجد جائزة في وقت النهي، لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي أي عن الصلاة في أوقات النهي بعد الفجر أو بعد العصر، لأنه لم يطلع عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف كما بينه العلماء منه ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فقد ثبت الأمر بها وقت صلاة تحية المسجد وقت الخطبة، وهو من واضع النهي عن الصلاة بل والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معروف. فالآن يؤمر بها بتحية المسجد في وقت النهي الذي يؤمر فيه بالمعروف أولى إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى عند قول الشيخ رحمه الله: أما ركعتا الظهر اللتان قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله: كلا لم يثبت ذلك أي لم يثبت النهي النبي صلى الله عليه وسلم مكلفين عن الصلاة بعد العصر، بل ضعفه الأئمة. يقول الشيخ الألباني: بل ضعفه الأئمة كالبيهقي وابن حزم والعسقلاني وغيرهم، وعلته الانقطاع والاختلاف في متنه وسنده. ليس هذا محل بيان ذلك، فليراجع المحلى لابن حزم والتلخيص وإعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. انتهى كلام الألباني رحمه الله. كان شيخنا النجم رحمه الله يرغب عندما استقال من المعهد العلمي في صامطة، كان يرغب أن يكون معلما في الجامعة الإسلامية في المدينة حتى يلتقي بالشيخ الألباني رحمه الله أيام كان ابن باز رحمه الله مديرا لها، وكان الألباني أحد المعلمين. كان أراد الشيخ رحمه الله أن يستفيد من الألباني رحمه الله، ولكن لم يقدر الله له ذلك. رابعا من الفوائد: قد ثبت النهي عن الصلاة في وقت ثالث عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، فيجب الأخذ به وهو عندما يستقل الرمح بظله، أي في وقت استواء الشمس إلى أن تزول. الدليل قوله قال المصنف رحمه الله في الباب عن علي قبل هذا الكلام، الحديث يدل على الوقت الثالث، حديث مسلم هو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أي النافلة، أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى تزيغ حتى ترتفع أي الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. في الحديث الآخر: ثم صلى، يعني مقصود به ركعات الضحى، ثم أوصى ثم صلي، أو نعم ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستظل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، يمتنع عن الصلاة في هذا الوقت لأنه وقتني، فإنه حينئذ تسجر جهنم، رواه مسلم. فهذا هو الوقت الثالث الذي ينهى عن الصلاة فيه. قوله قال المصنف رحمه الله في الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وعقبة بن مرة وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم تا كلامه رحمه الله، أي في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة بزيادة الوقت الثالث أحاديث عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فهو من قسم مشهور إن لم يكن متواترا، والله أعلم. قد تقدم الحديث أنه في مسلم. إذن يتلخص لنا أيها الإخوة أنه ينهى عن الصلاة في أوقات 5: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيا عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح في رأي العين، أي بمقدار 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ثالثا حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، أي إلى جهة المغرب، بحيث لا يبقى في الظهيرة ظل في المشي، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس بحيث لا يبقى في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب، ويقدر هذا الوقت قبل أذان الظهر ما بين 5 إلى 10 دقائق تقريبا. رابعا من أوقات النهي عن الصلاة فيها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، خامسا عند صغرار الشمس حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. الحديث الرقم 58 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، رواه متفق عليه. في هذا الحديث وجوب الترتيب في القضاء بين الصلوات الفائتة. موضوع الحديث أهمية الصلاة والأعذار المبيحة لتأخيرها عن وقتها المحدد. بمعنى الإجمالي، كان المشروع في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عند القتال، يعني حتى لو خرج وقتها، وقد نسخ هذا الحكم من تأخير الصلاة عن وقتها بصلاة الخوف، وبدل بصلاة الخوف. وكان النسخ في السنة السادسة في غزوة عسفان، لذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق سنة خمس حتى غربت الشمس، ثم صلاها بعد الغروب مقدمة على المغرب كترتيبها الأصلي. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب. وبالوجوب قال مالك أبو حنيفة وأحمد والزهري والنخعي وربيعة والليث بن سعد وزيد بن علي، وذهب الشافعي والهادي والقاسم من أهل البيت إلى عدم الوجوب، أي ترتيب بين الفرائض، لكن مذهب الأولين يترجح لأمور، أي وجوب الترتيب. أن ابن قدامة حكى في المغني أن الإمام أحمد روى حديثا بسنده إلى أبي جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: ما صليتها يا رسول الله. فأمر بلالا فأقام وصلى العصر، ثم أمره فأقام فعاد المغرب. غير أن في سنده ابن لهيعة وفيه ضعف، وإنما سكناه هنا للاستئناس. ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب في هذا الحديث الصحيح بين الصلاة، وبدأ بالعصر ثم المغرب. ثالثها أن الترتيب هو الفرض الأصلي، فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح، أي دليل صحيح على عدم وجوب الترتيب. وهذا كله مع الذكر، يعني في حال تذكروا أنه فاتته بعض الصلوات. أما في حال عدم ذكره لذلك، أما في النسيان فيعلق القول بوجوب على صحة حديث أبي جمعة، إلا أن يستثنى في الذاكر ما إذا كانت الفوائد كثيرة لا يستطيع ترتيبها، فهناك يجوز له عدم الترتيب لعدم الاستطاعة عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الحديث. ثانيا في مشروعية قضاء الفوائد في جماعة. ثالثا في جواز سب الكفار. قال الشيخ بن باز رحمه الله: إذا اشتد شره الكافر وأذاه فلا بأس، مثلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وعلى صفوان بن أمية وجماعة إذا اشتد أذاهم. الفاسق ينبغي ألا يسب، يقول الشيخ، لا يسبه بعينه، بل يقول عموما: لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين، لعن الله السارقين، لعن الله الزناة، لكن لا يسب أحدا بعينه، هذا هو الأفضل. بعض أهل العلم يجوز ذلك، لكن الأفضل عدم السب المعين، قد يهديه الله تعالى حتى الكفار كما ذكروا على أنه لا يجوز سب تعيينهم لعنهم بالذات، لأنه يعني اللعن المعين منهي عنه، لأنه قد يسلم الكافر ويكفر المسلم والعياذ بالله. الهداية بيد الله تعالى، يؤتيها من يشاء. ومن أنواع السب التكفير المعين، لا يجوز تكفير معين إلا بشروط ذكرها أهل العلم. ومن كفر مسلما بغير حق فإنه يعود عليه التكفير والعياذ بالله، ويبوء بإثم هذا التكفير، لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة، من ذلك إزهاق دمه وإتلاف ماله وإلى غير ذلك. يقول: أما في النسيان، يقول الشيخ النجيب رحمه الله: أما في النسيان، النسيان الترتيب في يعني أن الإنسان يتذكر الصلاة فيصليها، نسيها بنوم أو غيره. أما في النسيان فيعلق القول بوجوب على صحة حديث أبي جمعة، إلا أنه استثنى في الذاكر ما إذا كانت الفوات كثيرة لا يستطيع ترتيبها، لا يكلف الله نفسا وسعها، فهناك يجوز له عدم الترتيب لعدم الاستطاعة عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الحديث. فإنسان مثلا أغمي عليه يوم أو يومين مثلا، فإنه يبدأ بالفجر، ثم أولا يؤذن، ثم يبدأ يقيم، ثم يبدأ بالفجر، ثم يقيم، ثم يصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر، ثم يقيم ويصلي المغرب، ثم يقيم ويصلي الفجر مثلا، ولا يفعل مثل ما يفعل العوام. إذا كان عليه يوم أو يومين فيصلي الظهر حق اليومين السابقين في وقت الظهر، والعصر حق اليومين السابقين في وقت العصر الحالي في اليوم الثالث، هذا خطأ. خامسا: إن ترك اختلفت الأحاديث في عدد الفوائد المقضية يوم الخندق، ففي بعضها العصر فقط، وفي بعضها الظهر والعصر، وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب، وجمع وجمع بين الأحاديث بالحمل على تعدد القصة، لأن أيام هذه الغزوة كانت فوق 20 يوما. خامسا، ترك الصلاة بعذر القتال، إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ بصلاة الخوف، وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخيرها بعذر القتال. وقال قوم يجوز ذلك عند التحام الحرب وتهيئ الفتح، منه الإمام البخاري والأوزاعي ومكحول، واحتج البخاري لذلك بهذا الحديث بما رواه عن أنس معلقا بلفظ حضرت عند مناهضة حسن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم يصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال شيخنا نجم رحمه الله: لكن بعض الذين لا يرون تأخيرها يقولون يجزئه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء، ويكون هو وصلاته من غير عادة عليه. والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس تأسيس الأحكام على مساء عن خير الأنام بشرع حديث عمدة الأحكام، تألف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الصلاة عند الباب رقم 56 و57 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه. الحديث رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الشرح: موضوع الحديثين كراهة الصلاة عند الشروق والغروب. شيخنا النجمي رحمه الله يرى أن الكراهة تشتد في الصلاة النافلة عند الشروق وعند الغروب، عند تضييفها للشروق وتضييفها للغروب وعند تهيئها للشروق. المفردات: لا نافية للجنس، وهو نفي يتضمن النهي، وخبرها محذوف تقديره هنا لا صلاة جائزة أو لا صلاة مشروعة. تغيب أي تغرب، المعنى الإجمالي من القواعد الشرعية: تحريم التشبه بالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولما كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، وما يدل على كفرهم أن الموتى يوجهون إلى جهة المغرب أو جهة المشرق، لأنهم يرونها آلهة والعياذ بالله. ولما كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، إما دفعا للتشبه بهم أو حماية لجانب التوحيد خشية أن تعبد أي الشمس على مرور الزمن. فقه الحديثين: أولا، في حديث ابن عباس رد على الروافض أي الشيعة فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على جميع الصحابة حتى الأكابر، وما أخذوا ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم عندي عمر. ثانيا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وصيغة النفي إذا دخلت على فعل ونحن نعلم أيها الإخوة أنه لا يجوز سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذابا ما قبل مد أحد ولا نصيف. فلذلك قال هنا: وأرضاهم عندي عمر، بيان مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة الخلفاء الراشدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وصيغة النفي أي في قوله لا صلاة، وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، أي لا صلاة شرعية، لا على نفي الفعل الوجودي، أي أنه صلى الصلاة لكنها صلاة غير مقبولة وغير صحيحة. فكيف يكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية للحسية؟ المقصود نفي الصلاة الشرعية للحسية، فهو صلى لكن صلاة غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا في حديثين دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين، أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. وبذلك قال الجمهور منهم الأئمة الأربعة، قالت الظاهرية بالجواز وهو محكي عن بعض السلف، ثم اختلف القائلون بالمنع في هل يستثنى من ذلك شيء أي من الصلوات أم لا. قال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل، استثناء الفرائض كإنسان مثلا ينام عن صلاة الفجر فيقوم قبل طلوع الشمس فيجوز له أن يصليها، أو نام عن صلاة العصر فله أن يصليها، أو نام عن صلاة الظهر مثلا أو العصر فله أن يصلي في وقت النهي وغيرها من الصلاة. قال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل كتحية المسجد، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وصلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب تستثنى من النهي. قال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه، يعني يجوز له أن يصلي صلاة العصر بعد صلاة العصر، لأن الصلاة أصلا في الأصل أنها واجبة عليه. أو كأنه يرى أنه تجوز صلاة النافلة بعد العصر لا بعد الفجر. وقال مالك باستثناء الفرائض فقط، وقال أحمد باستثناء الفرائض وركعتي الطواف. ولا شك يقول شيخنا النجم رحمه الله، ولا شك أن الواجب أن نستثني ما جاءت النصوص باستثنائه، يعني في أوقات النهي نقول يجوز بدلالة الأحاديث. قد جاءت النصوص باستثناء ما يري أي من النهي: أولا صبح اليوم وعصره لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا نام الشخص عن صلاة الصبح أو نام عن صلاة العصر فأدركها قبل أن تغرب قبل أن تشرق الشمس مع أنه في وقتنا، فإنه يجوز أداءها في هذا الوقت لأنه استثناء. ب إعادة الصلاة في الجماعة، لحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد في قصة الرجلين الذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالخيف من منى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما وهي اللحمة بين الكتف والصدر تبتعد من الفزع، وقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في ريحنا أي بيوتنا. قال: أو في أماكن، يعني في الحج في منى، مخيمات في منى. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. في المسألة عن محجن بن الأدرع عند أحمد ومالك والحاكم وابن حبان وأبي ذر عند مسلم وأبي سعيد عند الترمذي وابن حبان والحاكم. جيم من الأوقات التي تستثنى من الصلاة في أوقات النهي عند بيت الله الحرام، لما روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. دال من الصلاة المستثناة ركعتي الفجر لحديث قيس بن عمرو، وجاء في بعض الروايات قيس بن قهد، وجمع بينهما الحافظ في التلخيص أن قهدا لقب عمرو والد قيس كما حكاه العسكري عند أبي داود والترمذي. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة وصليت معه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي أي بعد الفجر، فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قال يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن، يعني أنه بما أنه أباح له ذلك، يعني أنت مستثنى من النهي. قال فلا إذن، إلا أن الترمذي قال إسناد هذا الحديث ليس متصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، لكن ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليق على الترمذي طريقا أخرى لهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان. قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عن جده. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي على تصحيحه انتهى. ثم يبقى في قول شيخنا النجم رحمه الله، ثم يبقى الكلام على النوافل ذوات السبب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وغير ذلك، وتعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وكل منهما يدخل في عموم الآخر ومن وجه، فأنا أتوقف عن الحكم في ذلك أي بالجواز وعدم، إلا أن سجود التلاوة والشكر لا يسمى صلاة أو لا تسمى صلاة، فاختار جوازه هو وصلاة الجنازة. فاستثنى الشيخ رحمه الله بجواز إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ومر بأسجد أن يسجد، أو مرت أو بشر بنعمة فسجد شكرا لله، فيستثنى من النهي عن الصلاة في هذه أوقات النهي بعد الصلاة الصبح وبعد العصر. كذلك استثنى أيضا صلاة الجنازة، ويجوز أداء صلاة الجنازة بعد الصبح وبعد العصر، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا كله ما لم تتضيف الشمس للطلوع أو للغروب. فإذا تضيفت فأختار منع الجميع سوى صبح اليوم وعصره. شيخنا رحمه الله كما تقدم قلت أنه يرى أن في هذا الوقت الغروب ووقت الشروق تشتد الكراهة، وكان الشيخ رحمه الله إذا كانت عنده محاضرة في مكان ما وأتى قبل المغرب فإنه يجلس لا يأتي بتحية المسجد، خاصة قبل الأذان بعشر دقائق إلى خمس دقائق. فإذا تضيفت فاختاروا منع الجميع سوى صبح اليوم وعصره وفي المسجد الحرام لحديثي عمرو بن عبسة وابن عمر عند مسلم. أما ركعتا الظهر اللتان قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على هذا، قبل هذا الشيخ الألباني علق على مسألة قول الشيخ رحمه الله قد تعرض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، كل منهما يدخل في عموم الآخر من وجه، فأنا أتوقف عن الحكم في ذلك أي الحكم بالصلاة بذات أسباب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت الذي يبدو لي أن التحية تحية المسجد جائزة في وقت النهي، لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي أي عن الصلاة في أوقات النهي بعد الفجر أو بعد العصر، لأنه لم يطلع عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف كما بينه العلماء منه ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فقد ثبت الأمر بها وقت صلاة تحية المسجد وقت الخطبة، وهو من واضع النهي عن الصلاة بل والقراءة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معروف. فلأن يؤمر بها بتحية المسجد في وقت النهي الذي يؤمر فيه بالمعروف أولى إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى عند قول الشيخ رحمه الله أما ركعتا الظهر اللتان قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله كلا لم يثبت ذلك، أي لم يثبت النهي النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين عن الصلاة بعد العصر، بل ضعفه الأئمة. يقول الشيخ الألباني بل ضعفه الأئمة كالبيهقي وابن حزم والعسقلاني وغيرهم، وعلته الانقطاع والاختلاف في متنه وسنده. ليس هذا محل بيان ذلك، فليراجع المحلى لابن حزم والتلخيص وإعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. انتهى كلام الألباني رحمه الله. كان شيخنا النجم رحمه الله يرغب عندما استقال من المعهد العلمي في سامطة، كان يرغب أن يكون معلما في الجامعة الإسلامية في المدينة حتى يلتقي بالشيخ الألباني رحمه الله أيام كان ابن باز رحمه الله مديرا لها، وكان الألباني أحد المعلمين. كان أراد الشيخ رحمه الله أن يستوي من الألباني رحمه الله، ولكن لم يقدر الله له ذلك. رابعا من الفوائد قد ثبت النهي عن الصلاة في وقت ثالث عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، فيجب الأخذ به وهو عندما يستقل الرمح بظله، أي في وقت استواء الشمس إلى أن تزول. الدليل قوله قال المصنف رحمه الله في الباب عن علي. قبل هذا الكلام الحديث يدل على الوقت الثالث، حديث مسلم وهو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أي النافلة، أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، أي الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. في الحديث الآخر ثم صلى، يعني مقصود به ركعات الضحى، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستظل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، يمتنع عن الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت نهي، فإنه حينئذ تسجر جهنم، رواه مسلم. فهذا الوقت الثالث الذي ينهى عن الصلاة فيه. قوله قال المصنف رحمه الله في الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وعقبة بن مرة وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم تا كلامه رحمه الله، أي في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة بزيادة الوقت الثالث أحاديث عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فهو من قسم مشهور إن لم يكن متواترا، والله أعلم. قد تقدم الحديث أنه في مسلم. إذا تلخص لنا أيها الإخوة أنه ينهى عن الصلاة في أوقات 5، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيا عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح في رأي العين، أي بمقدار 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ثالثا حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، أي إلى جهة المغرب، بحيث لا يبقى في الظهيرة ظل في المشي، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس بحيث لا يبقى في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب، ويقدر هذا الوقت قبل أذان الظهر ما بين 5 إلى 10 دقائق تقريبا. رابعا من أوقات النهي عن الصلاة فيها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، خامسا عند صغرار الشمس حتى تغرب الشمس، هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. الحديث الرقم 58 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، صلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. رواه متفق عليه. في هذا الحديث وجوب الترتيب في القضاء بين الصلوات الفائتة. موضوع الحديث أهمية الصلاة والأعذار المبيحة لتأخيرها عن وقتها المحدد. بمعنى الإجمالي، كان المشروع في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عند القتال، يعني حتى لو خرج وقتها. وقد نسخ هذا الحكم من تأخير الصلاة عن وقتها بصلاة الخوف، وبدل بصلاة الخوف. وكان النسخ في السنة السادسة في غزوة عسفان أو عسفان، لذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق سنة خمس حتى غربت الشمس، ثم صلاها بعد الغروب مقدمة على المغرب كترتيبها الأصلي. في كل حديث، أولا في الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب. وبالوجوب قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والزهري والنخعي وربيعة والليث بن سعد وزيد بن علي. وذهب الشافعي والهادي والقاسم من أهل البيت إلى عدم الوجوب، أي ترتيب بين الفرائض، لكن مذهب الأولين يترجح لأمور، أي وجوب الترتيب. أن ابن قدامة حكى في المغني أن الإمام أحمد روى حديثا بسنده إلى أبي جمعة حبيب بن سباع، وسباع رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب، صلى المغرب، فلما فرغ قال: علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: ما صليتها يا رسول الله. فأمر بلالا فأقام وصلى العصر، ثم أمره فأقام فعاد المغرب. غير أن في سنده ابن لهيعة وفيه ضعف، وإنما سقناه هنا للاستئناس. ثانيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب في هذا الحديث الصحيح بين الصلاة وبدأ بالعصر ثم المغرب. ثالثها، أن الترتيب هو الفرض الأصلي فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح، أي دليل صحيح على عدم وجوب الترتيب. وهذا كله مع الذكر، يعني في حال تذكروا أنه فاتت بعض الصلوات. أما في حال عدم ذكره لذلك، أما في النسيان فيعلق القول بوجوب على صحة حديث أبي جمعة، إلا أن يستثنى في الذاكر ما إذا كانت الفوائد كثيرة لا يستطيع ترتيبها، فهناك يجوز له عدم الترتيب لعدم الاستطاعة عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الحديث. ثانيا، في مشروعية قضاء الفوائد في جماعة. ثالثا، في جواز سب الكفار. قال الشيخ بن باز رحمه الله: إذا اشتد شره الكافر وأذاه فلا بأس، مثلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وعلى صفوان بن أمية وجماعة إذا اشتد أذاهم. الفاسق ينبغي ألا يسب، يقول الشيخ، لا يسبه بعينه، بل يقول عموما: لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين، لعن الله السارقين، لعن الله الزناة، لكن لا يسب أحدا بعينه، هذا هو الأفضل. بعض أهل العلم يجوز ذلك، لكن الأفضل عدم السب المعين، قد يهديه الله تعالى حتى الكفار كما ذكروا على أنه لا يجوز سب تعيينهم بلعنهم بالذات، لأنه يعني اللعن المعين منهي عنه، لأنه قد يسلم الكافر ويكفر المسلم والعياذ بالله. الهداية بيد الله تعالى، يؤتيها من يشاء. ومن أنواع السب التكفير، تكفير المعين، لا يجوز تكفير المعين إلا بشروط ذكرها أهل العلم. ومن كفر مسلما بغير حق فإنه يعود عليه التكفير والعياذ بالله، ويبوء بإثم هذا التكفير، ولأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة، من ذلك إزهاق دمه وإتلاف ماله وإلى غير ذلك. يقول: أما في النسيان، يقول شيخنا النجيب رحمه الله: أما في النسيان نسيان الترتيب في يعني أن إنسان يتذكر الصلاة فيصليها ناسيها بنوم أو غيره. أما في النساء فيعلق القول بوجوب على صحة حديثها بجمعة، إلا أنه يستثنى في الذاكر ما إذا كانت الفوات كثيرة لا يستطيع ترتيبها، لا يكلف الله نفسا وسعى. فهناك يجوز له عدم الترتيب لعدم الاستطاعة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم. الحديث فإنسان مثلا أغمي عليه يوم أو يومين مثلا، فإنه يبدأ بالفجر، ثم أولا يؤذن ثم يبدأ يقيم ثم يبدأ بالفجر ثم يقيم ثم يصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر ثم يقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي الفجر مثلا، ولا يفعل مثل ما يفعل العوام. إذا كان عليه يوم أو يومين فيصلي الظهر حق اليومين السابقين في وقت الظهر، والعصر حق اليومين السابقين في وقت العصر الحالي في اليوم الثالث. هذا خطأ. خامسا، إن ترك اختلفت الأحاديث في عدد الفوات المقضية يوم الخندق، ففي بعضها العصر فقط، وفي بعضها الظهر والعصر، وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب، وجمع بين الأحاديث بالحمل على تعدد القصة، لأن أيام هذه الغزوة كانت فوق 20 يوما. خامسا، ترك الصلاة بعذر القتال، إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ بصلاة الخوف، وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخيرها بعذر القتال. وقال قوم: يجوز ذلك عند التحام الحرب وتهيئ الفتح، منه الإمام البخاري والأوزاعي ومكحول، واحتج البخاري لذلك بهذا الحديث بما رواه عن أنس معلقا بلفظ: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم يصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها ونحن مع أبي موسى، ففتح لنا. قال أنس: ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال شيخ النجم رحمه الله: لكن بعض الذين لا يرون تأخيرها يقولون لكن بعض الذين لا يرون تأخيرها يقولون يجزئه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء، ويكون هو وصلاته من غير عادة عليه. والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.